الكلام موصولا في قوله ويسألونك عن ذي القرنين. ومن فوائد هذه السورة الكريمة وما حصل من هذا الملك الصالح الذي اسمه الإسكندر دارا كما تقدم بالأمس، وليس الإسكندر المقدوني، وذاك كما قال ابن تيمية كان يعبد الأصنام والهياكل، وإنما الإسكندر دارا هو ذو القرنين الذي جاب الأرض شرقا وغربا حتى وصل إلى أقصى المغرب مما أعطاه الله من إمكان وقوة، ومكنا له في الأرض. فإذا مكن الرب للإنسان فلن تجد له مانعا. ومن تلك الفوائد فضل القصص، فضل القصص في القرآن. قال الله تعالى فاقصص القصص، ولكن كيف نجمع بين قول الله تعالى فاقصص القصص والأمر بذلك وذم النبي للقصاص وبيان أن مصير من يتبعهم الهلاك، فيما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. قال محدث العصر ناصر الدين الألباني لما اشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات والزوديات دون ذكر الأحكام والتوحيد والنهي عن الشرك وشرائط العبادات وصفاتها ونحو ذلك هلكوا بالشرك. فكيف نجمع حينئذ بين ما ذكر الله من القصص في القرآن وقوله فاقصص القصص، وبين ما جاء عن السلف وقائدهم صلى الله عليه وسلم يبين بذلك الحديث ذم القصاص وأن طريقهم إلى الهلاك ونسيان التوحيد. نسيان التوحيد جواب
انه مع العنايه بالعلم ايضا القصص لان تثبت ذلك العلم
لا يعارض ذلك لمن اعتنى بالعلم، مثل ابن عباس اعتنى بالعلم جيدا وجمع علما عظيما وكان ينشر العلم وتفسير القران، ولكن ذكر القصص. لكن كل ما كان عنده قصص يصرف به الناس عن تعلم العلم، بل يعلم العلم ويبين أحكامه ويبين التوحيد ودين الله ويفصل في الشرك، كما قال مرة قوله محياتي لولا البطل سرق اللصوص بيتي، قال كله شرك كله شرك، ففصل في التوحيد. ومع ذلك ذكر قصة برصيصة، إذا ذكرها على منهج كلي أم عرضا جزئيا؟ إيه نعم. أما القصاص كما قال ابن الجوزي في بيان خطرهم وتعريفهم قال هم الذين يكثرون من القصص ويشرحونه. ما سمعتم قاص يقول وعلق شاب بفتاة يحبها ويعشقها وإذا سار الليل يذهب إليها وكذا وإلى آخره، أرأيتم كيف عاقبة الحب، أرأيتم إلى آخره، فيذكر قصص إيش ويشرحها كأنها متن فقهية. وبعضها لا يصح. إذن هذا الإكثار من القصص الذي يصرف الناس عن تعلم العقيدة والتوحيد، التوحيد أولا قبل كل شيء، فلا يعدل التوحيد شيء. فهذا الذي يريد أن يعارض التوحيد بالقصص ونحو ذلك فإنه حينئذ يعرض نفسه للهلاك الشرك، لأنه سينسى التوحيد ويتركه، أنه غاية ما عرف من دين الله هذه القصص. فلا يتخرج كما قال علامة الألباني من يديهم رجل يعرف صلاة النبي وإن قعد معهم سنين طويلة لا يعرف صلاة النبي، يحضر القصاص انظر كيف يصلي صلاة فيها من الغفلة عن اتباع النبي ما فيها للجهل بصلاة النبي أصلا. ولذلك رأى بعض كبار أهل الحديث شاب فتى ولعله عنده نبوغ كان يمكن نستغله إذا حضر عند أهل العلم، لكن ما وفق صار يحضر عند قصاص، فرأى كل ما يشوف في نسج اجتماع القصاص شاف هذا الشاب جيدا مسكه نصحه هذا العالم الجليل، قال يا بني ترى إذا اتبعت هذا القصاص لن تعلق منهم بفائدة وعلم، فعليك مجالس أهل العلم. فلما اتبعهم وذهب يطلب العلم ويسمع منهم، ما الذي حصل؟ اهتدى للعلم وصلح حاله. فالإخوان المسلمين قتلوا المواهب في الأمة، كيف قتلوا؟ قل العلماء بسبب الإخوان المسلمين، من يجي صارفهم؟ كيف صارفهم؟ يروحون المراكز ذات الاستقطاب الكبير مثل تحافيظ القرآن، مثل القطاعات حرصهم على التوجيه الديني فيها يخترقونها إلى آخره، كما ذكر الأمير نايف عنهم رحمة الله عليه وزير الداخلية، فيخترقون في كل مكان. طيب أول ما يشم من شخص ولو طيار ولو شاب في تلك المدرسة نبوغ وش يسوي فيه؟ يستقطبه. طيب لما يستقطبه يخرج منه مثل ابن تيمية، هو نابغ الولد يعني موهوب، يعني موهوب الله حط فيه قوة علمية أو استعداد للعلم، وش يسوي في الولد المسكين؟ رحلات، ملاعب صابون، سيرة سلمان الفارسي من غير علم، من غير معرفة أركان الدين، توحيد تفصيلا، لا يلفت نظره لأهمية التوحيد، ما يلفت نظره، بل التوحيد مجمل لم يفصل، وقد فصل عليكم أعظم ما يفصل لنا التوحيد. الناس محتاجون في التوحيد أن يلفت النظر إلى علم أنه علم مفصل يجب بيانه على الوجه اللي فعله الشيخ محمد الوهاب من 67 باب أو 66 باب تفصيل التوحيد وكشف الشبهات ونحو ذلك. الناس محتاجون لعلم مفصل ويلفت النظر لأهميته وأنه يسود كل العلوم، علم التوحيد ولا علم الظاهر خاصة. فعندما يستقطبون هذا النوابغ ويشغلونهم ببرنامج حقيقة متعب يعني طويل طوال النهار من رحلات من اسمه هذا زيارات حتى بالليل وقت النوم اللي يسموها الغزو الليلي، يروحون أمم من 100 شخص 50-50 وتغزو خيمة أخرى ويتقاتلون بالليل، ويتخلل ذلك بدع كما ذكر لي في بعض المناطق، استأجروا قاعة كبيرة ونوصوا فيها يعني خفضوا الأنوار جدا وخلعوا ثياب عورات، ثم أن تالي القرآن بصوت جميل نعم يتلو والتفت الساق بالساق أو يتلو إيش الكتب عند النشر، اقرأ كتابك، وإذا الصحف نشرت يقول لكي نضع به الإيهام هذا شيء يذكرهم بيوم القيامة حفاة عراة. نعم يقول طيب ينظر بعضكم على بعض يقول لا الضوء خفيف مرة ما يشوف عورة الثاني، أي ضوء خفيف مرة ما يشوف العورة يعني مرة يعني أو الحمد لله الذي عافانا وسلاه به نظرنا كثير من الموضوع دي. ثم يتلى القرآن ويكون مشي. هم ليش بدعوا الحارث المحاسبي؟ كان عنده مدرسة اسمها الوهم والإيهام، يقول لمرتاديه أنتم الآن في اليوم الآخر يعني كالغامض كالآمر بغامض بغمض العينين، شوفوا ترى الصحف نشر، خذ كتابك بيمينك، خذ، فيوهمهم كأنه في يوم القيامة. المهم بدعه العلماء، الإمام أحمد كلامه القطرات والوساوس والإيهامات هذه المبتدعة المبتكرة في باب الدعوة. فالمقصود أشغلوا شباب كان ينتظر منهم يصيروا كبار العلماء، فكيف يروحون المدارس يروحون مستقطبون ذا، ثم يجعلون عقولهم ابتكاراتهم في صنع المفجرات، مفجرات وإيش والمكيدة لحكوماتهم وطرق الخروج عليهم، فيستعملوا عقولهم تلك القوية في الإجرام، فتبقى الساحة التي تحتاج علماء قليلة. إذا شعرت الآن معي من أسباب قلة العلماء منهم هذه الجماعة والله. إذا كل أب يحب أن يودي ولده تحفيظ، وقتها أذكر يعني كيف كانت تخترق، وهذا يجيب ولده، هذا ولده أول ما يشوف نابغ ويحفظ بسرعة يبدأ يخصب، يسوي رحلات خاصة، يسوي له يعطيه دعم، يعطيه لين ينتمي إليه، ثم بعد ذلك استعمله، نسأل الله العافية، قنبلة موقوتة على الأمة هذه، هذا الشاب فتذهب طاقته. إذن من فوائد الآيات فضل القصص وما يحصل من ورائها من تأثر، لكن القصص الصحيحة والقصص ولو كانت من أخبار بني إسرائيل لكن لا يكثر منها بحيث تصرف عن تعلم العلم، علم الاعتقاد، علم الأحكام، المنهج النبوي في الجهاد، في التكفير، في غير ذلك مما يستقيم به عباد الواحد القدير.